نتشرف هذه الليلة باستضافة سماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لنحاوره في بعض تساؤلاتنا في مجال المهنة الطبية، وذلك ضمن دورة هذا العام في فقه الوظيفة. المحاور المطروحة للنقاش تم تجميعها واستقاؤها من الأسئلة التي تم طرحها من قبل الأخوات المشاركات من الموظفات الكادر الصحي، من طبيبات وممرضات وغيرهم. فعلى بركة الله نبدأ. حياكم الله سماحة السيد.
حياكم الله.
المحور الأول في نقطة عدم الإنعاش، ووردت عدة أسئلة بصيغ مختلفة حول هذا المحور. فهل يجوز للطبيب توقيع وثيقة عدم إنعاش المريض عند توقف القلب والرئتين إذا كان ميؤوسا من شفائه؟ هنا عادة في هذه الوثيقة ما يسمى في العرف الطبي DNR Do Not Resuscitate، يوقعها ثلاثة من الأطباء المختصين، عادة يكونون استشاريين، أحدهم الاستشاري المسؤول عن الحالة، والاثنان آخران ممن لهم تخصص لصيق بالحالة المرضية، ويتم من خلالها دراسة حالة المريض وطبيعة المرض، التاريخ المرضي لهذا المريض، وطبيعة المرض إذا عولج وإذا لم يعالج، وماذا يتوقع لو تم عمل الإنعاش أو لم يتم عمل الإنعاش لهذا المريض. ثم يتم عمل اتخاذ القرار بمشاورة الأهل، وبعض الأحيان أو كثير من الأحيان نتحدث عن عرف دولي أنه قد لا يتم اعتبار موافقة الأهل شرطا في توقيع هذه الوثيقة، إنما فقط يتم إخبارهم. فهل يجوز للطبيب المؤمن توقيع وثيقة عدم إنعاش المريض عند توقف القلب والرئتين إذا كان ميؤوسا من شفائه؟ وهل يجب أخذ موافقة أحد من الأهل؟ وهل يجوز لهم الموافقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى إنعاش المريض، تارة يترتب على هذا الإنعاش تأجيل موته لفترة معينة، وتارة لا يترتب على هذا الإنعاش تأجيل الموت. فإذا افترضنا أن الإنعاش بحسب تشخيص الطبيب لا يترتب عليه إبقاء الحياة، وإنما هو محاولة لرفع العذر ولئلا يحتج على الطبيب بشيء فيقال له لما لم تنقذ الميت، لما لم تنقذ المريض، لأن الطبيب يعلم أن المحاولة وجودها كعدمها لا يترتب عليها شيء. هنا لا يجب على الطبيب الإنعاش ولا يضره ترك ذلك. وأما إذا شخص الطبيب أن القيام بالإنعاش يترتب عليه إبقاء حياة المريض ولو دقائق ولو سويعات، فهنا صورتان أيضا. الصورة الأولى أن لا يكون الطبيب في محضر المريض، بأن يكون الطبيب في غرفة أخرى أو في مكان آخر، وإن كان يعلم في هذا الوقت بحسب دقة الطبيب في الوقت أنه في هذا الوقت يحتاج المريض الآن فعلا إلى الإنعاش، وأنه فعلا الآن يمر بأزمة تقتضي أن ينعش، فهو في مكان آخر غير مكان وجود المريض نفسه. فلذا كان في مكان آخر وبحسب تشخيصه أن المريض ميؤوس من شفائه، وأنه لو أنعشه لن يطيل أكثر من دقائق أو لن يطيل أكثر من سويعات وهو يموت على كل حال، هذا تشخيصه، وليس حاضرا في وقت حاجة المريض أو في مكان حاجة المريض إلى الإنعاش، لا يجب عليه الحضور إذا كان في مكان آخر. أما إذا افترضنا أن الطبيب في محضر المريض أو استدعي فأتى أو كان في مكان قريب لا يمكن تخلفه عن الحضور، فحينئذ هنا خلاف بين الفقهاء. على رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني، ما دام يترتب على الإنعاش إبقاء المريض حيا ولو دقائق ولو سويعات يجب ذلك، يجب إنقاذه، ويعتبر عندهم هذا إنقاذ. وبعض الفقهاء الآخرين كالسيد الحكيم، سيد محمد سعيد الحكيم دام ظله، يقول بأنه الطبيب لابد أن يشخص هل أن جسم المريض فيه طاقة للحياة فيكون دور الطبيب دور المساعدة لهذه الطاقة على أن تأخذ نشاطها وحيويتها، هنا يجب عليه الإنقاذ، هنا يكون الإنعاش إنقاذا لأنه أساسا جسم المريض فيه طاقة. وأما إذا شخص الطبيب أن الطاقة انتهت، صار جسم المريض لو أنعشه فهو إنعاش بالجهاز وإلا جسم المريض فاقد لطاقة البقاء، يعني المريض لو لم ينعش هو يموت بنفسه بشكل تلقائي بشكل طبيعي، هنا لا يجب عليه الإنعاش ما دام جسمه فاقدا لطاقة البقاء، لا يجب عليه الإنعاش. هذا بالنسبة إلى حكم الطبيب. هذا الحكم لا ربط له بالأهل وعدمه، ما إلى علاقة. لنفترض أن الطبيب راجع أهل المريض أو راجع ولي المريض، كما لو افترضنا أن أبي المريض موجود أو ولده الأكبر موجود، فالطبيب راجع ولي المريض كأبيه أبي المريض أو راجع من له علقة به كولده الأكبر. الولد الأكبر ليس وليا شرعا على الأب، الأب ولي شرعا على. فإذا افترضنا أنه راجع الولي أو من هو أقرب الناس إلى المريض وأذن له، لا يجوز له، يعني ليس الأمر بيد الولي أو بيد من هو أقرب إلى المريض، مسألة حكم شرعي. إذا كان يجب إنقاذه رضي الأهل أم لم يرضوا، يجب على الطبيب إنقاذه. إذا كان لا يجب إنقاذه، لا يجب إنقاذه حتى لو أن الأهل طلبوا منه، ولا يجب عليه ذلك. فالمسألة لا ترتبط بالاستئذان بالأهل وعدم الاستئذان منهم، صن إذن الأهل ليس دخيلا في الموضوع، هذا حكم شرعي مستقل. نعم
أحسنت. إذن من هنا يعني يتضح أنه هناك فرق بين من متوقع وفاته قريبا كمرضى السرطان في المراحل الأخيرة حيث لا توجد طاقة للحياة حسب التعبير، أو كان يمكن أن يبقى ولكن بحالة صعبة مثل مرضى الشلل الدماغي أو الموت الدماغي، هؤلاء إذا تم إنعاشهم فإنهم يبقون ربما لسنوات، وهناك في غرف العناية المركزة مرضى لسنوات متوفين دماغيا أو في حالة شلل دماغي ويتم عمل إنعاش لهم بين فترة وأخرى ويبقون، لكن هناك مرضى حتى لو تم عمل إنعاش لهم فإنهم سوف يتوفون خلال أيام أو أسابيع بالكثير، فمن هنا يتضح أنه لا يوجد فرق بينهم. نعم، إذا كان نعم. يتوقع بقاءه.
نعم، إذا كان يترتب على الإنعاش إبقاء حياته فلا فرق بين أن يكون في مراحل حياته الأخيرة أو لم يكن، يأتي نفس التفصيل الذي ذكرناه، ما دام يترتب على إنعاشه إبقاء حياته، إبقاؤه حيان.
أحيانا تكون هذه الوثيقة موجودة، يعني أنا لست الطبيب المعالج ولست أحد الاستشاريين الذين وقعوا هذه الوثيقة، فرضا هذه الوثيقة موجودة ووقعت وأمضيت من قبل إدارة المستشفى، فأنا قد أكون الطبيب المناوب أو قد تكون الممرضة المناوبة وحدثت حالة توقف القلب والرئتين، فحينما يتدخل هذا المناوب للإنعاش فإنه قد يلام لذلك، يكون تعرض المريض لمضاعفات ولألم ولمشاكل هو في غنى عنها وهناك وثيقة تمنعك من إنعاش هذا المريض، فماذا يكون موقف هذا المتواجد وقت توقف القلب والرئتين؟
على أي حال يعمل بواجبه الشرعي، يعني في فرض أن الإنقاذ واجبون يعمل بواجبه الشرعي، إنقاذ حياة المريض أهم من مقدار الألم الذي يدخل على جسمه. نعم إذا افترضنا أن وضع الأجهزة على المريض هو بنفسه يخلق مضاعفات، يعني تارة يكون الإنعاش عبارة عن إبقاء المريض حيا من دون مضاعفات، وتارة لا، إنعاشه أو وضع بعض الأجهزة عليه يخلق في جسمه أمراضا ومضاعفات تؤدي إلى الموت، هنا يكون إنعاشه مشكل شرعا، لأنه هو يريد أن ينعشه لأجل حياته، ولكن بإنعاشه سيدنا إذا افترضنا أن الإنعاش وإن كان يوجب امتداد الحياة ولكنه يخلق أيضا مضاعفات تؤدي إلى الموت بعامل آخر، هنا لا يجب الإنعاش. الإنعاش الذي يجب على رأي بعض الفقهاء أو في بعض الحالات هو الإنعاش الذي يوجب امتداد الحياة من دون أن يخلق مضاعفة تؤدي إلى الموت بطريق آخر أو بعامل آخر. نعم، وكما قلنا أن المسألة لا ترتبط بالأهل ولا ترتبط بالولي، حتى لو افترضنا أن الميت له ولي كما إذا كان الميت صغيرا وكان أبوه موجودا مثلا أو جده لأبيه، فإن المسألة لا ترتبط بوجود الولي، حتى مع وجود الولي هذا حكم شرعي لا علاقة له بوجود الولي، فضلا عما إذا لم يكن له ولي كما إذا كان الميت بالغا أو كان الموجود ولده الأكبر أو غير ذلك. نعم،
وهل هناك بعض الأحيان هناك تصنيف لحالة لدرجات الإنعاش، الإنعاش الكامل ويسموه فول كود أو أنه نو كود عدم الإنعاش، أو أحيانا يكون إجراءات تخفيفية يعلم أن هذا لا أمل من إنعاشه فيقوم مثلا يعطون المسكنات والمغذيات؟
لا، هذا غير واجب، ما يعد مسكنا أو مغذيا بحيث لا تأثير له في إبقاء الحياة، وإنما هو مجرد تخفيف عن الألم أو إراحة بعض الشيء، هذا ليس واجبا شرعا. نعم،
ننتقل إلى المحور الثاني، نصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. أحسنت، خليك هنا.
قريبا من هذا المحور نتحدث عن آداب الاحتضار. بعض السائلات سألنا ماذا يجب على الطبيبة أو الممرضة الموجودة مع المحتضر أو المتوفى قريبا، هل يجب التلقين أو توجيه للقبلة، خصوصا أن بعض المرضى يكونون تحت التخدير الكلي فيما إذا كانوا مربوطين بأجهزة التنفس الصناعي مثلا، أو يتم عملية إنعاش القلب الرئوي لهم في حالة الاحتضار، فهل يجب عليهم أو عليهن عمل أي شيء في هذا الوقت؟
يعني الأفضل أن يوجه الميت إلى القبلة إن أمكن، أو تلقينه الشهادتين والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين إن أمكن. نعم، من لا نقول بأن ذلك في مثل هذا الفرض يجب شرعا، ولكن نقول بأنه الأفضل إذا تمكن الطبيب أو المسؤول عن ذلك. نعم.
الآن ننتقل إلى محور آخر وهو التبرع بالأعضاء. فأكثر من سؤال ورد في هذا المجال، هل التبرع بالأعضاء بعد الموت جائز بأن يوصي به الإنسان قبل موته؟ وهل يجوز للأهل التبرع بأعضاء المتوفى سواء بوصيته أو دونها، طفلا كان أو بالغا؟ وهل يجوز التبرع بأعضاء المتوفى دماغيا ولكن قلبه لا زال ينبض، خصوصا مع احتياج بعض المرضى للأعضاء لدفع الضرر البليغ غير القاتل مثل الضرر المضر بأحد الأعضاء، أو تقليل أثر المرض القاتل بحيث يتوفى خلال فترة أقصر من عمر المعتاد لو لم يتبرع له بالعضو، فهذا العضو يساعد في إطالة فترة الحياة في مثلا في تبرع بالقلب أو الكبد أو غيرهما، أو يساعد في دفع ضرر البليغ؟
بالنسبة للتبرع بالأعضاء، هنا أيضا رأيان. نأتي أولا إلى رأي السيد الخوئي قدس سره. السيد الخوئي يقول للإنسان أن يوصي بالتبرع ببعض أعضائه بعد الموت، ولكن ليست الأعضاء الرئيسية التي يكون أخذها من البدن مثله بالبدن. يعني ليس للميت أن يوصي بقطع يده أو رجله أو فقع عينه أو أذنه أو ما أشبه ذلك من الأعضاء الرئيسية للبدن التي يعد أخذها مثلة بالبدن وتقطيعا للبدن، فإنه ليس للإنسان ولاية على قطع أعضائه الرئيسية فضلا عن أن يوصي بها بعد الموت. وأما غير الرئيسية كأن يؤخذ إحدى كليتيه أو يؤخذ قلبه بعد الموت حيث يشق ثم يخاط بدنه من دون أن يعد ذلك مثلة بجسده، هذا لا مانع منه، له أن يوصي بذلك. وإذا أوصى جاز العمل بهذه الوصية، يعني سواء كان الطرف الآخر مما تتوقف حياته أو مما لا تتوقف حياته، كما لو افترضنا أنه محتاج لإحدى الكليتين ولا تتوقف حياته على أن تؤخذ كلية هذا الميت إن أمكن، سواء توقفت حياته على هذا العضو المقتطع أو لم تتوقف حياته، ما دام الميت قد أوصى بذلك حينئذ العمل بهذه الوصية مشروع إن لم يكن واجبا. هذا بالنسبة إلى رأي السيد الخوي. بالنسبة إلى رأي السيد السيستاني يقول لا، الوصية أصلا محل إشكال، لا ولاية للإنسان على أن يتصرف في جسده بعد موته، ولايته على جسده ما دام حيا، ما دام حي يقدر يتبرع بإحدى كليتين، ما دام حي يمكن أن يتبرع ببعض خلاياه، ما سوى الأعضاء الرئيسية، يعني ما سوى الأعضاء التي يؤدي اقتطاعها إلى تلف جسمه أو تلف عضو مهم في جسمه. مثلا لو أراد إنسان في حال حياة أن يتبرع بإصبع لشخص، لا يجوز، لا يجوز للإنسان حال حياته التبرع بهذه الأعضاء الرئيسية في بدنه كالإصبع كاليد كالعين ما أشبه ذلك الرجل، أو ما يتوقف عليه حياته كالقلب والكبد والرئة وما أشبه ذلك. نعم، له أن يتبرع بما لا يتوقف عليه حياته وما لا يستلزم التبرع به تلف جزء رئيسي من بدنه، كان يتبرع بإحدى كليته، لكن هذا كله ما دام حيا. وأما أن يوصي بالتصرف في جسمه أو في بعض أعضائه بعد موته، أصلا يقول الوصية في حد ذاتها مشكل مشروعيتها، والعمل بها بعد الموت مشكل. نعم في حالة واحدة، إذا توقفت حياة المريض الآخر، هذا توفي مات، وتوقفت حياة المريض الآخر على أخذ عضو من هذا الميت، لا يمكن إنقاذ المريض الآخر إلا بأخذ قلب هذا الميت أو بأخذ كبده، هنا يجوز بل يجب في سبيل إنقاذ الميت الآخر، حتى لو لم يوصي، حتى بدون وصية، لأن وصيته أصلا لا دور لها عند السيد السيستاني، وصية لا دور لها. المهم أنه إن توقفت حياة المريض الآخر على انتزاع عضو من أعضاء هذا الميت فيعطى هذا العضو. وكلا السيدين، سيد الخوئي والسيد السيستاني، متفقان على أن موت الدماغ لا يكفي، لا بد من توقف القلب عن النبض توقفا مميتا. إذا توقف القلب عن النبض توقفا مميتا، يعني شخص الطبيب أن لا عودة للنبض مرة أخرى، يعني إذا مات القلب حينئذ يعد ميتا، وحينئذ يجوز عند السيد الخوئي العمل بالوصية، ويجوز عند السيد السيستاني إنقاذ حياة الآخر إذا توقفت على انتزاع عضو من أعضاء هذا الميت.
وهل هناك أحد من أفراد الأسرة له الولاية على هذا الميت، إذا كان طفلا مثلا قاصرا أو إذا كان بالغا؟
لا مجال لهذا، يعني هو في حال العمل بالوصية، يعني لو افترضنا أن الميت أوصى على رأي السيد الخوئي، طبعا الذي ينفذ الوصية هو الوصي، هناك وصي قد يكون ولده الأكبر، قد يكون الوصي هو الذي ينفذ، فلا بد من استئذان وصيه في العمل بالوصية. على رأي السيد السيستاني الأحوط استئذان ولي الميت، إذا كان له ولي طبعا بعد موته يستأذن أبوه أو ولده الأكبر حتى لو كان بالغا.
ننتقل الآن إلى محور مختلف قليلا، ونصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نتحدث حول الحمل والإجهاض. هناك في العرف الطبي العمر الجنيني أو عمر الحمل الذي يكون مساوقا أو قابلا للحياة، الذي يحتسب من أول يوم في آخر دورة وهو قابل للخطأ بنسبة تصل إلى أيام إلى أسبوعين. فهناك اختلف في حسب الدراسات، بعضها 22 أسبوع، بعضها 24 أسبوع، بعضها أقل أو أكثر على حسب الدراسات في البلد الذي عملت فيه هذه الدراسة. وعموما أيضا قد يكون له أيضا هناك دخالة للوزن، وزن عند الولادة، بعضه 500 جرام مثلا أقل من ذلك على حسب أيضا المركز. وهناك أيضا عناصر الآن يضعون عدة عناصر، منها مثلا تطور الرئة ونموها، كل ذلك يحدد هل هذا الجنين قابل بعد الولادة قابل للحياة أو لا. فالآن أسأل، في أي عمر تنفخ الروح في الجنين من ناحية شرعية؟
مسألة نفخ الروح في الجنين هي محل إشكال وخلاف كبير عند علمائنا، والقدر المتيقن، خلينا نقول القدر المتيقن عند السيد السيستاني دام ظله 12 أسبوع، يعني قبل 12 أسبوع، قبل ما يتم 12 أسبوع لم تدب فيه الروح الإنسانية، وإن كان هو حي. طبعا احنا نؤمن أن الجنين منذ أول يوم هو فيه حياة، أيضا ما في الأمر ترى فترة حياة نباتية كالنبات ينمو، ترى حياة حيوانية تكون فيه روح، لكن روح بهيمية ليس معها عقل. وأما الروح الإنسانية المقارنة للعقل والتفكير والإدراك فبعد 12 أسبوعا، فبعد 12 أسبوعا تصير مرحلة فاصلة، ما قبل هذه المرحلة لها حكم، ما بعد هذه المرحلة لها حكم آخر. نعم.
الآن فيما يتعلق بهذا، هل يجوز إجهاض الجنين قبل أو بعد نفخ الروح فيه؟ وهل يوجد فرق في الحالات التالية، سواء وجود خطر على حياة الأم، أو وجود تشوهات قاتلة كعدم وجود الدماغ، أو وجود تشوهات كبيرة لكن غير قاتلة مثل متلازمة داون أو غيرها المتلازمات التي قد تكون أشد أيضا من هذه المتلازمة، أو كون الإجهاض جزءا من العمل مثل العمل في الخارج جزء من المهام التي يؤديها طبيب النساء والولاده، أما الإجهاض لحالات معينة وقد يطلب منه ذلك، ففي هذه الحالات هل يجوز الإجهاض قبل أو بعد نفخ الروح؟
أما قبل نفخ الروح فهو يرتبط بحالة الأم، لا يدور الأمر مدار الأب، يدور الأمر مدار الأم. إذا كان بقاء الجنين في بطنها حرجا شديدا عليها، بقاء الجنين حرجا شديدا عليها، إما لأن فيه يعني مرضا خطيرا، أو لأن الجنين مثلا مشوه، أو لأن الجنين مثلا وقع في ظرف حساس بالنسبة إلى الأم، على أي حال بقاء الجنين في بطنها حرج شديد عليها ولم تدب فيه الروح بعد، يعني ابن شهر مثلا، حينئذ يجوز لها إجهاضه بهذا الشرط. وأما إذا افترضنا أنه لا تجاوز، يعني تجاوز الحد بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، يراد الآن إجهاضه، فهنا لا يجوز الحكم الأولي، لا يجوز، سواء كان مشوها، سواء شخص أنه بخروجه من بطن أمه سوف يموت بعد دقيقة أو دقيقتين، ما لم يكن ميتا لا يجوز إجهاضه، ما لم يمت في بطن أمه لا يجوز إجهاضه، حتى لو كان التشخيص أنه مشوه، أنه منغولي مثلا، أنه لن يعيش بعد خروجه، لا يجوز، ما دام التفتوا إلى بعد أن ولجته الروح التفتوا إلى هذه المشكلة لا يجوز إجهاضه. الحكم الأولي أنه لا يجوز إجهاضه قتل، الحكم الأولي أن الإجهاض قتل. وبالتالي لو افترضنا أنه دار الأمر بين خطر على الأم أو خطر على الجنين، تارة الجنين إن لم يجهض تتضرر الأم ضررا بليغا، لكن مو موت، ما تموت، ضررا بليغا، مرض مزمن، مضاعفات في بدنها، شيء يصير في رحمها مثلا، مرض في الرحم، لا يجوز الإجهاض. قتل حي لأجل تفادي مرض لا يجوز، الحياة، حفظ الحياة أهم. أما إذا افترضنا دار الأمر بين الحياتين، إما حياة الجنين إما حياة الأم، هنا اختلفت آراء الفقهاء. رأي شيخنا قدس سره الشيخ التبريزي كان يقول على الأم أن تدفع بالجنين، يعني تسقطه إذا شكل خطرا على حياتها، فعليها أن تجهضه وتستعين بمن يقوم بالإجهاض حفظا لحياتها. والرأي الآخر الذي هو رأي سيد الخوي قدس سره يقول مخيرة، لأنه لا أهمية لنفسها على الجنين ولا أهم لنفس الجنين عليها، كلاهما نفس محترمة، هذا مثل أي مورد يخير فيه الإنسان بين أن يقتل أو يقتل. يعني لو افترضنا أن الإنسان خير إما أن تقتل فلان أو تقتل، ما في خيار ثالث، هو مخير بين أن يحافظ على نفسه أو يحافظ على النفس الأخرى، كلاهما نفس محترمة. هنا تكون الأم مخيرة بين أن تجهض أو تقول لا، المهم أن يبقى جنيني حيا ولو شكل خطرا على حياتها. والرأي الثالث الذي هو رأي السيد السيستاني يقول لا، لا يجوز أصلا البتة، ينتظر حتى يقضي الله بأحدهما، ينتظر حتى يقضي الله بأحدهما، ما في ترجيح لنفس الأم على نفس الجنين ولا عكس. قد تكون الأم مؤمنة عظيمة وهذا الجنين ما ندري لعله إذا بقي يطلع شيطان مثلا، بس الآن هو جنين، أو بالعكس قد يخرج هذا الجنين من أعظم المؤمنين وأعظم العلماء، بس الآن هو جنين. لا ترجيح لنفس الأم على نفس الجنين، وبالتالي لا يجوز أن يمس الجنين ما دام ولجت الروح، أصلا لا يجوز مسه أصلا، ينتظر حتى يقضي الله، فإذا آذن الموت بأحدهما خلاص قارب والآن انتهى، أنقذ الآخر. هذا آراء ثلاثة في مسألة إذا دار الأمر بين حياة الجنين وحياة الأم. أما إذا دار الأمر بين فقد حياتين أو حياة واحدة، يعني إذا يبقى الجنين في بطن أمه يموت كلاهما، فيدور الأمر بين حفظ حياتين أو حياة واحدة، هنا يختار حياة أحدهما، لأن الأمر يدور بين حياتين أو حياة، يختار حياة أحدهما من أجل أن لا يفقد إنسانان. هذا بالنسبة إلى ما بعد ولوج الروح، ولا يفرق في هذا بين أن يكون يعني عمله، يعني الطبيب هو هذا جزء من عمله مكلف به أو لم يكلف به، هذه نفوس، النفوس أمر يعني محترم. نعم إذا افترضنا أنه كافر حربي، يعني هذا الجنين ابن كافر حربي فهو تابع له وكان الطبيب من عمله ذلك، يجوز له حينئذ إجهاضه ولو كان ذلك بعد ولوج الروح.
أحسنتم. هناك أيضا أسئلة متعلقة بهذا المحور ولكن نختصرها لضيق الوقت، ننتقل للمحور الآخر وهو التصرف بأموال المستشفى. لبعض المرضى أحقية العلاج في بعض المستشفيات الحكومية أو الخاصة نظرا لحالاتهم الصحية أو لسكنهم بمنطقة معينة أو لعمل أحد أقاربهم في الجهة التي تقوم على المستشفى، فما حكم التصرفات التالية؟ فنية تأخذ عينات لأفراد من عائلتها في البيت وتقوم بتحليلها في المستشفى دون مرور المريض بالإجراءات المعتادة على الطبيب أو طلب الطبيب للعينة، سواء كانت لهم أحقية العلاج في هذا المستشفى أو لا. وهناك أيضا سؤال، أيضا أخذ أدوات من المستشفى كالأقنعة والقفازات لاستخدامها في البيت، وهل يجوز إذا كانت للأخذ حقوق مسلوبة فيأخذ هذه الأدوات مقابلها، أو كان يشتري من ماله الخاص أدوات ضرورية لا يوفرها المستشفى فيأخذ غيرها مقابلها، فما حكم هذه التصرفات؟
الآن الكلام كله في الأدوات، يعني
في الأدوات، نعم استخدام الأدوات في غير النظام المعتمد في المستشفى.
نعم، أرجع إلى مسألة الإجهاض، هذا يعني على من الدية؟ احنا قلنا مسألة الإجهاض ترتبط بالأم مو بالأب، هذا سقط. زين ما انطفى الكهرباء. مسألة الإجهاض ترتبط بالأم، هي المسؤولة، هي التي تحدد المصير، هذا حكمها، هي المسؤولة عنه أمام الله، ماكو ما حد آخر يقدر يقوم مقامها في هذه المسألة، إلا إذا كانت الأم في حالة إغماء ما في حالة وعي، فهنا من يقرر الإجهاض هو الولي على الأم، ألا وهو زوجها، إذا كان موجودا فهو الولي عليها، هو الذي يقرر مسألة الإجهاض وعدمه حسب الحكم الشرعي. ودي على الطبيب المباشر، يعني ليس مجبورا على الإجهاض، فإذا قام به فعليه الدية. غاية ما في الأمر أنه نعم إذا أجبر على الإجهاض فالدية على من أجبره، يعني إذا تحول إلى أداة مسخرة لمن أجبره بحيث لا اختيار له، ملجأ لذلك، الدية على من أجبره. أما إذا كان له اختيار فالدية عليه، غاية ما في الباب أنه إذا دفع الدية يحق له أن يرجع فيها إلى من أمره بذلك أو طلب منه ذلك. زين. بالنسبة إلى استخدام أدوات المستشفى، يعني هذا كسائر الأماكن الحكومية، المستشفى، المدرسة، المعهد، الشركة، المؤسسة، كل المرافق الحكومية حكمها واحد، التصرف في أدواتها، أدوية، أوراق، أجهزة، أي شيء في أي مرفق حكومي التصرف فيه خارج النظام لا يجوز، على غير النظام، يعني فيما يخالف النظام لا يجوز، إلا بإذن الحاكم الشرعي، أن يكون هناك إذن من الحاكم الشرعي وفي موارد معينة، وإلا التصرف بأخذ أدوية أو مثلا بتصرف في بعض الأجهزة أو بعمل مختبر لأحد من دون، يعني خارج النظام، كل تصرف خارج النظام في أي مرفق حكومي في أي أداة أو أي جهاز، الحكم الأول عند السيد السيستاني هو عدم الجواز، إلا أن يكون مأذونا فيه من قبل الحاكم الشرعي. نعم.
ولو كانت الممرضة أمرها، أو مثلا طبيب أمره، مثلا مدير المستشفى، مدير المستشفى في النهاية محكوم أيضا من نظام الحكومة، الممرضة قد يأمرها الطبيب في خارج النظام أيضا، فما حكمهما إذا أمر من أعلى منه رتبة في هذا
المستشفى؟ إذا كان يعلم أن أمر أن هذا الطبيب ليس مفوضا، أمرني الطبيب بذلك، إلا أن هذا الطبيب ليس مفوض من قبل نظام المستشفى في أن يتصرف خارج النظام، لا يجوز. وعما إذا افترضنا أنه مفوض من قبل إدارة المستشفى فلا بأس بذلك. نعم، إذا افترضنا أن النظام لا يعمل به، صحيح أكو نظام ولكن النظام في المستشفى لا يعمل به وهناك تسامع في تطبيقه، وترتب على التصرف مصلحة للمؤمنين كدواء مثلا، كجهاز، ففي هذا الفرض، يعني بهذين الشرطين، أن النظام لم يطبق على نحو الصرامة والعدالة، بل هناك تسامع في تطبيقه، ومن جهة أخرى يترتب على التصرف في هذا الدواء أو في هذا الجهاز مصلحة للمؤمنين، حينئذ يجوز، وإلا فلا. نعم.
بالنسبة إلى أيضا فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين المعمول بها، هل يجوز إعطاء إجازة مرضية لمن لا يستحقها؟ وما الحكم لو كان رئيسه في العمل رئيس طالب الإجازة، يعلم بعدم استحقاق هذا الإجازة ولكنه قال أعطينا بأي ورقة، فهو أتى للطبيب قال رئيسي يطلب أي ورقة فأنت أعطيني إجازة مرضية يوم مثلا، هل هذا يجوز؟
طبعا هو في أولا إذا كتب أن هذا مريض وهو ليس بمريض، وهذا كذب، يعني إذا كتب في الورقة أن فلان مريض وقصد بذلك الإخبار عن الواقع فهذا كذب، كذب حرام. إذا افترضنا أنه لا، ما رايح يكتب هذا مريض، رايح يكتب أنه يحتاج إلى إجازة وهو في الواقع محتاج إلى إجازة، يريد يروح زيارة مثلا، زيارة المشهد أو زيارة المدينة مثلا، فيريد يعطي إجازة فيقول هذا محتاج للإجازة مثلا، أو يقصد مريض يعني مريض القلب، مريض الروح، كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يعني مصاب بسقم، ولو بالسقم في السلوك في الروح، طبعا هو نبي معصوم، يقصد السقم بمعنى مثلا ترك الأولى، أو يقصد السقم بمعنى أنه يرى نفسه مقصرا في العبادة وهو ليس بمقصر، ولكن دائما الأولياء والأنبياء والأوصياء يرون أنفسهم في حالة تقصير فيعبرون عن ذلك بالسقم مثلا. فعلى أي حال إذا عبر بالمريض وهو لا يقصد الإخبار عن الواقع هذا ليس كذبا، ولكن إعطاء هذه الإجازة المرضية يدخل تحت ما ذكرنا سابقا. إن كان مخالفا للنظام لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي، إلا إذا كان النظام غير مبني على الصرامة والعدالة في التطبيق وكان في إعطاء الإجازة مصلحة للمؤمنين. نعم.
بالنسبة إلى في جو العمل، أحيانا الموظفة ترى من زميلتها تقصيرا، زميلتها الممرضة أو زميلتها الطبيبة، وأحيانا المشرفة على مشرفة الفترة أو رئيسة التمريض ترى تقصير من بعض الموظفات لديها، فهل يجوز لها التغاضي عن ذلك؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان له تأثير على صحة المريض أو له تأثير فقط على جودة العمل ولكن صحة المريض محفوظة؟
إذا ترتب على هذا التقصير وقوع الآخر في الضرر المحرم، يعني يترتب على التقصير إيقاع المريض في الخطر، أو يترتب على هذا التقصير إيقاع المريض في الضرر بحيث يعد التقصير إضرارا عرفا بالمريض والإضرار بالمؤمن حرام، هنا يجب عليها أن تنبهها على التقصير من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تجمع شروطه، يعني إذا كانت تلك عارفة بأنه تقصير ومع ذلك تقوم به، وإذا كان لنهيها عن المنكر احتمال التأثير، أما إذا احتمال التأثير غير موجود فلا يجب، يعني شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ترتب على التقصير إضرار بالمؤمن أو إدخال خطر عليه والمفروض أن هذا منكر، فحينئذ يجب نهيها وتنبيهها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا لم تكن عالمة، يعني هذا الطرف الآخر لم يكن عالما بأن هذا تقصير ولكن شخص زميله أو ومن معه شخص أن في ترك هذا العمل يترتب خطر، فمن باب حفظ النفس المحترمة عن الخطر يجب عليه أن ينبهه عن ذلك. نعم.
الآن نتحدث عن حدود مسؤولية المعالج سواء كان طبيبا أو كانت ممرضة، فبالنسبة للطبيبة هل يجوز لها وصف دواء غير مرخص لاستخدام معين؟ مثلا بعض الأدوية هناك هيئة الغذاء والدواء السعودية مثلا تضع دليلا لاستخدام كل دواء واستخداماته، فهو من خلال تجربتها وجدت أن بعض الأدوية لها استخدامات أخرى، هناك استخدامات شائعة بين الأطباء ولكنها غير معتمدة رسميا، فهل يجوز أن تصفها لهذا الغرض؟ بعض الأحيان لا، يكون الآثار الجانبية يستفاد منها، مثلا هذا الدواء له أثر جانبي مثلا أنه يخدم مثلا القي له أثر جانبي مثلا أثر آخر فيستفاد من الأثر الجانبي فيوصف هذا الدواء، فكل ذلك خارج عن دليل الأدوية له هيئة الغذاء والدواء، فهل يجوز وصف الأدوية بهذه الحالة في حالة علم المريض في الحال؟
بالنسبة إلى الذي يصف الدواء لا وهو الطبيب أو الصيدلاني، إذا احتمل ترتب ضرر أو خطر على استخدام هذا الدواء وإن كان هو من جهة أخرى نافع لكن من جهة ثانية يحتمل أنه يعني احتمال عرفي، يعني عند احتمال 5% 4% أن يترتب على هذا الدواء خطر أو ضرر معتد به فلا يجوز له، وإذا لم يحتمل ذلك أو كان الاحتمال موهوما ضئيلا جدا ولكن هذا الدواء غير مرخص، إذا مو مرخص يعني بحسب نظام الدولة غير مرخص، يعني في وزارة الصحة غير مرخصة في وصف الدواء، هذا صار من باب مخالفة النظام، كلام نرجع نفس الكلام السابق، لا يجوز مخالفة النظام إلا بإذن الحاكم الشرعي أو في حالات معينة. نعم.
ما هو حكم وصف الكحول إيثانول للعلاج؟
الكحول ليس كل نسبة من الكحول هي محرم تناولها، يعني إذا كان الدواء فيه نسبة كحول سيد الثاني عند 2% حرام، إذا كانت في الدواء أو الغذاء، يعني إحنا مبتلين بالأغذية، بعض الأغذية فيها نسبة من الكحول مثلا، إذا كانت النسبة يعني أكثر من 2% حرام عنده، وإلا إذا توقف علاجه على ذلك. افترضنا أن علاجه متوقف لأن له دواء آخر أو طريقا آخر، إذا توقف علاجه على ذلك وكان لديه مرض، نعم يجوز ذلك. نعم.
هناك مشكلة تحدث لكثير من المتدربين أو للمتخرجين حديثة، وهو أن يحدث لهم خطأ طبي نتيجة التقصير أو الغفلة أو عدم المهارة، يعني لم تكتسب المهارة اللازمة بعده، فما هو مسؤوليتهم إذا علموا بهذا التقصير، علموا بأنه مثلا حدث مشكلة في صحة المريض نتيجة لتقصيرهم هم؟
يضمن الطبيب المعالج الصيدلاني إذا وصف دواءه واعتمد المريض على وصفه، يعني في فرق بين، يعني عندنا حالتان، حالة الأولى أنه المريض بكيفه يشرب الدواء ما يشرب الدواء، هذا شيء يرجع لاختياره، وكثير من المرضى هكذا، يعني الأمر راجع لاختيارهم، دور الطبيب ودور الوصف، أنا أصف، أنا أقول هذا الدواء نافع لك، أما أنت تشربه أو لا شيء يرجع لك أنت. إذا كان المريض ممن أقدم على الدواء باختياره وإرادته، خب هنا لا ضمان على الطبيب. أما إذا افترضنا أن المريض كل على الطبيب، يعني المريض إما من خلينا نقول ضعاف التفكير، يعني إنسان ضعيف التفكير ضعيف الإرادة، بحيث بوصف الطبيب له الدواء شرب، يعني أصبح كالمضطر إلى شربه، هنا نعم إذا كان وصف الطبيب للدواء بمثابة إلجاء المريض لشربه، كما لو خوف المريض واستخدم إلى وسائل معينة وكذا، بحيث المريض رأى نفسه شنو مضطرا لشخصا، ما يكون مجال لاختياره، كما لو قام الطبيب بوسائل تخويف وترهيب ومثلا أو وضع الدواء في فمه أو ما أشبه ذلك مما يفقد المريض الإرادة فيرى نفسه ملجأ لشرب هذا الدواء، يكون الطبيب حينئذ ضامنا. هذا بالنسبة إلى، طبعا الضمان يختلف، شنو اللي سبب إلى تلف عضو، مرض مزمن، كل بحسبه له يعني ضمان معين تشتغل ذمته بقيمة هذا الخلل الذي حدث في بدن المريض. وأما إذا افترضنا أنه لا جراح، بعد مو وصف دواء هو الطبيب جراح، يعني هذه حالة أخرى، الطبيب أثناء الجراحة أتلف شيئا في بدن المريض، هنا بلا إشكال أنه ضامن، إذا أتلف شيئا من بدن المريض فهو ضامن، إلا أن يبرئ ذمته المريض أو ولي المريض، إن كان المريض صبيا أو كان المريض غير عاقل أو نحو ذلك. نعم.
بالنسبة إلى الجراحات أو بعضها يتم أخذ إذن قبل إدخال المريض للعملية ويعلم ببعض المضاعفات، هناك مضاعفات معلومة مثلا أثناء مثلا العمليات التي تجرى على الرحم، هناك خطر على بعض الأعضاء المحيطة به حينما تجرى عملية في المكان الفلاني، هناك أيضا احتمال مضاعفات محيطة بهذا العضو، فهناك مضاعفات معلومة تقريبا لكل عملية. فإذا واضح أن تكون المضاعفات من غير المحتملة أو التي يسببها عدم مهارة الطبيب، فلو كان الخطأ من النوع الأول من المضاعفات المحتملة في كل عملية وتحدث عند أمهر الأطباء، ومثلا هل وأخبر بها مثلا المريض من قبل
أو إذا يعني هنا ولا بد أن نفصل في المضاعفات. هناك مضاعفات ناشئة عن عدم مهارة من الطبيب أو عن تقصير منه، وهناك مضاعفات لا. في المضاعفات الناشئة عن تقصير من الطبيب أو عدم مهارة منه، أذن المريض أم لم يأذن؟ إذا كانت المضاعفات خطيرة يحرم على الطبيب، أصلا يحرم على الطبيب الإقدام على العلاج. إذا احتمل الطبيب وجود مضاعفات وهو غير ماهر أو يعرف نفسه غير دقيق أثناء العملية الجراحية، يصير عنده تسامحات وكذا، لا يجوز له شرعا الإقدام على ذلك. وأما إذا افترضنا أن هذه المضاعفات لا، ليست ناشئة عن عدم مهارة، ليست ناشئة عن تقصير منه، هو يتم العملية والجراحة بتمام فصولها و يعني مضامينها، إلا أنه أحيانا في بعض المرضى لبعض العوامل الطبيعية في أجسادهم، مو ناشئ عن العملية، في بعض المرضى لبعض العوامل الطبيعية في أجسامهم وليس استنادا إلى العملية نفسها، تحصل هذه المضاعفات. فإن نبه المريض قبل ذلك أو وليه وأسقط الضمان عن الطبيب فبها، وإلا فيتعلق به الضمان. نعم إذا شيء لم يستند إلى الجراحة أصلا، يعني شخص الأطباء أن هذا المريض تمت عمليته الجراحية بنجاح لكن المضاعفات حدثت مفاجئة، ما لها علاقة أصلا، ما لها علاقة بالعملية الجراحية لا من قريب ولا من بعيد، هنا واضح أنه لا ضمان على أحد.
هناك سؤال أيضا عن جراحة التجميل، ما حكم عمل جراحة التجميل لغرض التجميل فقط، يعني بغض النظر عن العوامل مثل الكشف والنظر واللمس، أو فرضا أميت كل تلك العوامل، فعمل جراحة التجميل لغرض التجميل
فقط. التجميل في حد ذاته لا مانع، واحد نفسه جميل هالشكو به لا أشكال في ذلك، قبع أسنانه ولا يقص خشمه ما يخالف هو كيف.
الآن هناك لو انتقلنا إلى اللمس والنظر، ما حكم لمس الطبيبة أو الممرضة لجسد المريض في الحالات التالية، سواء في الحالات العاجلة والطارئة، مثلا في حالة عمل الإنعاش للمريض أحيانا مثلا يتم ملامسة جسد المريض مع أنه يتم أخذ الاحتياطات من لبس القفازات وغيرها، أحيانا لا، يأتي مثلا المريض بحالة توقف القلب والرئتين تهرع لتوصيل الأجهزة له، فقد تتأخر أو لا تلبس القفاز حتى لا تتأخر عن هذا العمل. ففي هذه الحالات أو إذا كان لا حالة غير طارئة ولكن فحص الدقيق يستلزم ذلك، مثلا فحص البطن بطريقة دقيقة، أو الممرضة التي تريد أن تجد العرق المناسب لوضع الإبرة تحتاج اللمس بيدها لأنها لا تستطيع اللمس جيدا بالقفاز، ففي هذه الحالات، أو إذا كان لغرض التعلم فإنه يحتاج طالبة الطب تحتاج للتعلم، فتحتاج إلى في البداية لمس بطن المريض وصدره ويده أو غير ذلك الأعضاء لأجل التعلم كيفية الفحص الجيد، فما حكم هذا؟
طبعا هذا يختلف باختلاف الحالات، فنحن نقول ما هي مسوغات اللمس وما هي مسوغات النظر من قبل الأجنبي للأجنبية أو الأجنبية للأجنبي، يعني بالعكس. نقول بأنه تارة يتوقف إنقاذ حياته على ذلك، يعني لا يمكن إنقاذ حياته بالقفاز، لا يمكن إنقاذ حياة المريض باستخدام القفاز، ولو إنقاذ حياته في المستقبل، ترى إنقاذ حياته فعلا، ترى إنقاذ حياته في المستقبل، يعني الآن يعالج لتنقذ حياته، أو الآن تجرى له عملية لتنقذ حياته بعد ذلك. الكلام إذا توقف علاجه الذي به إنقاذ حياته ولو في المستقبل على اللمس، ما يمكن بالقفاز، ما يمكن بطريق غير مباشر أو على النظر، جاز ذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نفترض أنه لا تتوقف حياته، هو علاج بس ما تتوقف حياته، إذا كان علاجه مرض معتد به، نعم إذا كان علاجه مرض معتد به وتوقف علاجه على المس، نعم حينئذ يجوز في هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث أن الطبيب أو الطبيبة في حال حرج، كما لو أمر من قبل مثلا المسؤول، بحيث إن لم يفعل يتعرض لحرج شديد، يفصل من عمله مثلا، يحال على شيء تنقص في درجته ما أشبه ذلك، المهم أنه يتعرض لحرج شديد. إذا تعرض لحرج شديد إن لم يقم بالمس، جاز المس لدفع هذا الحرج الشديد. وهذه الأحكام كلها وفي هذه الأحوال التي ذكرناها طبعا كلها بشرط عدم الشهوة، وإلا كانت أمرا محرما. إذا كان المس أو النظر عن شهوة أو ريبة فلا يجوز، إن كلامنا الآن فيما إذا لم يكن مستلزما للشهوة والريبة. نعم، ففي الحالات العادية، الحالات المعتادة غير الحالات الثلاث التي ذكرناها، يجب استخدام القفاز. رجل بلامس امرأة أو امرأة بتلامس رجل، يجب استخدام القفاز، هذا لا بد منه. وإذا كان هناك رجل مثلا مريض دخل العيادة، أكو طبيب يعالج، أكو امرأة تعالج، يذهب إلى الرجل إذا كان هو رجل، والمرأة تذهب إلى المرأة. نعم إذا لم يكن هناك ما هو من جنسه، يذهب إلى المرأة أو تذهب المرأة إلى الرجل بشرط عدم الملامسة. نعم
لكن عادة المشكلة أنه مثلا يتم إدخال المرضى إلى الطبيب ليس بإرادة الطبيب، إنما هو يؤتى بمجموعة من الملفات، مثلا في بعض الأحيان إذا كان طبيب أقل رتبة، فمثلا هذه المجموعة من 1 إلى 10 لهذا الطبيب، ومثلا 10 إلى 20 مريض الثاني للطبيب الثاني، فهو ليس له اختيار في تحديد المريض.
على أي حال إذا كان في مقام العلاج لا بأس، إذا يعني كان في مقام العلاج نفس.
في بالنسبة إلى بعض الأحيان يكون هناك خطر محتمل ولكن بنسبة ضئيلة مستقبلا، مثلا عندنا سرطان عنق الرحم، هناك نسبة تقريبا ولد إحدى الدراسات 2 في كل 100,000 سيدة في السعودية تصاب بهذا السرطان، ولكن أيضا هناك أيضا نسبة وفيات عالية بنسبة عند الإصابة بهذا المرض. للوقاية منه يتم عادة إما إعطاء تطعيمات هذه إذا لا توجد، أو أنه يتم فحص دوري لعنق الرحم، أخذ مسحة، أخذ عينة من هذا المكان وتحليلها ووضعها تحت المجهر من أجل معرفة هل أنه هناك بداية لهذا المرض أم لا. فما حكم الطبيبة حينما تقوم بهذا الفحص؟
هو يعني إذا يعني الطبيبة، الآن سؤال عن حكم الطبيبة لا حكم المريضة،
لا الطبيبة هي التي تقوم بذلك.
نعم هي تقوم بهذا الفحص من أجل الوقاية، فإذا كان في ضمن يعني ما يعد حفظا، نعم إذا عد عرفا حفظا لحياة هذا الإنسان، لحياة هذه المريضة، يعني عرفا نقول هذه حالة وهي الإصابة بهذا المرض حالة شائعة بحيث تعد الوقاية منه بالنظر العرفي حفظا لحياة هذا الإنسان، فهي من باب حفظ حياة هذا الإنسان تقوم بهذا الكشف، لا بأس بذلك.
الآن نأتي إلى نقطة أخيرة حول نقطتين أخيرتين حول الحجاب ثم حول الطهارة. بالنسبة إلى العاملات في بعض الأماكن الحرجة مثل قسم العمليات أو حديث الولادة أو العناية المركزة يتطلب غسل اليدين وبقاؤهما معقمتين من أجل منع حدوث العدوى والتي تسبب حالات وفيات كثيرة في هذه الأماكن، أن يتم كشف الكف والمعصم وجزء من الساعد من أجل التعقيم، ويتم ذلك بشكل مستمر بين كل مريض ومريض، فما حكم هذه الحالة أنه يكون هناك أيضا قد ممرضون أو أطباء موجودون في هذه المنطقة، فما حكم هذه الممرضة؟
لأنه حال يجب عليها الستر، يعني أنه تقوم بهذا الغسل في مكان مستور، تحاول بقدر ما يعني بقدر ما عندها من أن يكون كشف الساعدين في مكان مستور لا يجوز لها الإبداء، سواحد رآها هو تعمد أن يراها مسألة أخرى، هذا حرمة النظر عليه، أما هي يجب عليها أن تتحفظ. نعم.
المشكلة أنهم تكون عادة هذه المناطق مفتوحة، يعني مجرد مربع كبير مفتوح وهناك المرضى حولهم، يعني ليس هناك عادة هناك سواتر، هذه المشكلة التي يواجهونها عادة، ليس هناك سواتر، كل مريض بينه وبين آخر قد يكون هناك ستارة ولا تكون تستر، يعني الذي يغسل يده أو يعقمها يعني صعب جدا على المرضى أن تستر نفسها أثناء التعقيم وأثناء الفحص أو أثناء تركيب
مشكلة شرعي مشكلة.
وإذا كانت هي تعمل في هذا لكنه التعقيم يتوقف عليه أيضا من حدوث مضاعفات خطيرة، يعني مثلا حدوث الالتهابات والعدوى جدا، هناك وفيات كثيرة تحدث في هذه الأماكن بسبب عدم غسل اليدين بشكل جيد،
تخرج عن المكان، يعني شو المشكلة تخرج بعد ما في جارة
حالي ما يكون مرضات في المكان هذا.
على كل حالين بالنسبة إلى ممرضة، يعني عمل الممرضة أنه إذا ترتب على دخولها في هذا السلك ألا وهو سلك التمريض وقوعها في المحرمات مثلا الاختلاط، النظرة الشهوية، العلاقات الشهوية، التعريض بعض من بدنها للكشف والإبداء، فلا يجوز ذلك.
أحسنتم. الآن نتحدث عن الطهارة. في أحيانا أثناء عملية الإنعاش يتم لمس مس جسم الميت، مع أنه من متطلبات الوقاية أن لا تمسه إلا بقفاز، لكن يحدث أحيانا أنه يتمس جسم الميت، فما حكمها؟ وما العمل إذا لم تتمكن من الغسل أثناء الدوام إذا كان وجبا؟
إذا مست الميت بعد برده وقبل غسله وجب عليها غسل مس الميت ولو بعد ذلك، المهم الآن هي يجب على، يعني لا يجوز لها أن تصلي أو تمس المصحف لا بعد غسل مس الميت.
لكن عادة البرد يهتم بعد فترة، يعني أثناء الإنعاش يكون للتو قد توفي،
أي إذا كان بعد حرارة البدن ما زالت موجودة لا يترتب عليه عليه الغسل، لكن يترتب عليه الغسل
تطهير
اليد إذا كان برطوبة مسرية بعرق مثلا أو برطوبة مسرية مست جسم الميت ولو كان حارا يترتب عليه التطهير.
نعم. إذن الأدوات واللباس الذي تلبسه الطبيب
أو الكلام إذا اللباس أو الأدوات مست جسم الميت برطوبة مسرية تطهر.
ما حكم لمس الجثث أثناء دراسة التشريح؟ أنه نفس الحكم،
ماكو فرق، يعني إذا كان غير مماثل سواء كان ميتا أو حيا ليس للمرأة أن تمس جسم الرجل ولو كان ميتا، وبالعكس وليس للرجل أن يمس جسم المرأة ولو كان ميتا.
ما حكم ماء الرحم الذي يحيط بالجنين الذي ينزل مع الجنين أو قبله ومعه هذا الماء، هل يعتبر نجسا أم طاهرا؟
الماء الذي
يحيط بالجنين
خوف
الأمنيوسي أم يتكفلو،
لا ليس نجسا، النجاسة تختص بالدم بالبول بالمن.
إذا اختلط بالدم الذي دم الأموي،
نعم إذا اختلط بالدم صار متنجسا بملاقات النجيس. نعم
أحيانا المرض التي تعمل في بعض الأقسام يتوفى عندهم أطفال فتكلف بغسله وتنظيفه، هل يجب عليها عمل شيء آخر أم لا؟
شلون يعني عمل شيء آخر؟
يعني هو انه التغسيل وغير ذلك ومن اذا وجبهم مهمه الاهل، لكنها فقط تنظفه وتلفه مثلا تدفعه الى الثلاجه،
لا يجب عليها اكثر من ذلك. مسؤوليه وليه ان يقوم بتجهيز الشرعي له. نعم
10 و10 كم وقت بعد؟
اي هذا راحتكم الى
في عندنا اسئله.
اي نلقوا الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله.
الآن هناك سؤال ورد، هل يجوز تحديد جنس الجنين عن طريق التلقيح الصناعي؟ التلقيح الصناعي بحيث أنه يتم مثلا أخذ البويضة والحويمن وتلقيحهما خارج الرحم، ثم بعد التكاثر إلى عدة خلايا مثلا 4 خلايا يتم أخذ أحدها ومعرفة هل هذا ذكر أم أنثى، إذا كان مناسب حقنت مرة أخرى في الرحم، فهل يجوز ذلك؟
شلون؟
يعني يتم أخذ البويضة من الأم، ويتم أخذ الحويمن من الأب، ثم تلقيحه. بعد ذلك ينظر يلقى خارج الرحم. بعد التكاثر يبدأ التكاثر خارج الرحم، مثلا الخلية تنقسم خليتين 4 كذا. في مرحلة من المراحل تأخذ إحدى الخلايا وينظر هل هي مثلا من ناحية جينية موافقة للمواصفات مثلا ذكر أو أنثى أو غير ذلك، إذا وافقت ما يتطلب حقنت. هذا أيضا يطبق في بعض حالات المرض الخطير، أحيانا لا مجرد تحديد الجنس، نحن نريد ولدا ذكرا مثلا نعمل
هذا. لا مجرد التحديد لا يكفي، هذا يعني النظر إلى العورة أو مس العورة أو الكشف عليها من أجل أخذ عينتين أو من أجل أخذ مثلا المادة المنوية أو من أجل أخذ البويضة أو أي شيء، لا بد له من مسوغ. إذا كان لعدم إذا كان عدم الحمل حرجا شديدا على المرأة أو على الرجل فيقومان بذلك بالنسبة إليهما، يجوز لهما تعريض جسمهما لأجل ذلك إذا كان العدم حرجا شديدا. وبالنسبة إلى الطبيب نفسه الذي يقوم بهذا العمل، إذا ترتب على هذا العمل علاج أو حفظ حياة فيجوز وإلا فلا. نعم أما مجرد تحديد الجنس وتحديد لون شعرها ولون من شنو شو مدرينا.
الآن السؤال، هناك مراجعة لما تم ذكرته بالنسبة إلى إجهاض الجنين على رأي السيستاني في المرحلة الثانية بعد 12 أسبوع، يقول يعني تستنكر إحدى الأخوات هنا يكون الجنين مشوه خلقيا وشخص عندنا مرضه قاتل، هل أجازف بحياة وصحة كاملة للأم بحياة طفل؟
شلون يعني مرض قاتل؟ قاتل له يعني؟
قاتل له نعم،
قاتل له بعد وجوده لو في أثناء
على الحالتين، هو الآن حي
خوش
الآن حي، فهل نجازف بصحة الأم من أجل ذلك وهو سوف يموت إما داخل الرحم أو خارج الرحم؟
ما هو المرجح بحياة الأم؟ أنت تقول نجازف، ليش تعتبر هذا مجازف وهذا مو مجازفة؟ وبعد المشكلة إحنا مفاهيمنا هي مفاهيم طبية وليست مفاهيم شرعية، نقول لماذا نجازف بحياة الأم لأجل جنين مشوه؟ طيب لماذا تجازفون بحياة هذا الجنين لأجل حياة الأم؟ مجرد أنه مشوه فيكون مشوه بالنتيجة إنسان. لو كان عندنا 2 أولاد، واحد عاقل واحد مشوه معوق مشوه في تمام الجهات، فهل يجوز لنا أن نقدم حياة الصحيح السليم على حياة المشوه؟ لا، لا يجوز. هذا إنسان، هذا إنسان، ما دام فيه روح فهو محترم عند الله. ولقد كرمنا بني آدم.
فقط تنبيه للأخوات أنه الآن نستقبل الأسئلة عن طريق واتساب رقم المعهد، وتأتينا هنا الأسئلة نأتي بها تباعا حسب ما يسع به الوقت. الآن سؤال: إذا كان هناك إنسان في حالة غرق، هل يجوز عمل تنفس صناعي له سواء كان قريبا للشخص محرم أو لا، وحتى لو كان الجنس الآخر، يعني قصد أنه يتم ملامسة عن طريق الفم؟
نعم، إذا توقف إنقاذ حياته على ذلك يجب إنقاذ حياته حتى بغير الجنس. نعم.
هناك أحدهم تسأل: ما الحكم لو خرجت من الدوام الرسمي بعد إنهاء عملها، انتهت من جميع أعمالها ولم يبقى لديها شيء، لكن بقي مثلا هناك نصف ساعة أو ساعة أو أكثر من الدوام وتريد أن تخرج، فما حكم خروجها إذا أنهت جميع ما أوكل لها؟
نفس الكلام الذي ذكرنا، إذا كان مخالفا للنظام لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي، إلا إذا كان النظام مبنيا على التسامح وكان في خروجها مصلحة. نعم.
إذا كان مستشفى مستغني عن بعض الأدوات، هناك أدوات سوف ترمى مثلا انتهت صلاحية تعقيمها مثلا، أو أنها قديمة وأتي بجديد بدل منها، هل يجوز أخذ هذه الأدوات من أجل تدريب الطلاب عليها؟
نفس الكلام، استخدام الأدوات التي انتهت يمشي يعني يجري فيه حسب النظام.
ما حكم عمل ربط، عمل الربط إذا كانت الأم لا تريد الحمل لأن كثرة الحمل تؤدي إلى تدهور صحتها، فتريد عمل هذه ربط القناة من أجل أن لا تحمل مستقبلا، فهل يجوز ذلك؟ وأيضا ما حكم اللولب إذا كان هذه المشكلة أيضا يكون الحمل حرجيا أو مشكلة بالنسبة لصحتها؟
بل إذا كان الحمل يعني حرجا عليها فيجوز لها القيام بعملية الربط، ولا حاجة وإن لم يأذن زوجها إذا كان الحمل حرجا عليها، طبعا إذا أنجبت إليه، مو أنه ما أنجبت أصلا، يعني إذا كانت قد أنجبت له والآن يعد الحمل حرجا عليها فيجوز لها أن تقوم بعملية الربط وإن لم يقبل زوجها بذلك. وأما بالنسبة لللولاب هنا يختلف رأي السيد الخوي عن السيد السيستاني. السيد الخوي عنده جائز إذا كان الحمل حرجا شديدا وتوقف منع الحمل على استخدام اللولاب، فالسيد الخوي يقول بأنه نعم، سيد الخوئي يقول بالنسبة إلى استخدام اللولب إذا كان الحمل حرجا شديدا وتوقف منع الحمل على استخدام اللولب، ما أكو وسيلة أخرى، حينئذ يجوز. سيد السيستاني عنده يقول حتى مع هذين الشرطين لا يجوز، لأن اللولب يمنع النطفة من الاستقرار، هي انعقدت النطفة يعني تشكل الإنسان لكن لا يستقر في جدار الرحم نتيجة اللولاب، فيعتبر هذا قتل لهذه النطفة، فعند لا يجوز، يعني فيه إشكال الأحوط وجوبا تركه. هذا بالنسبة إلى السيد السيستاني، يختلف عن السيد الخوي. وأما بالنسبة لعملية الرابط عند السيد الخوي أنه ما لم تعد عملية الربط بالنظر العرفي يعني إتلافا لجسمها، أو يعني مثلا لو افترضنا أن المرأة مثلا أنجبت طفلا واحدا أو لم تنجب والآن تريد أن تقوم بعملية الربط، هذا يعد جناية عند السيد الخوي. القيام بعملية الربط بعد أن لم تنجب أو أنجبت طفلا واحدا مثلا يعد جناية على النفس، فلا يجوز من هذه الجهة. نعم.
الآن بعض الذين يقومون بالتطبيق في المستشفى يعني في مرحلة التدريب بعد نهاية الدراسة وقبل بداية العمل يقومون بعمل دورات في عدة مستشفيات، يطبقون في هذا المستشفى ويحتاجون لطباعة بعض الأوراق المختصة بالجامعة وليست بهذا المستشفى.
نعم.
فهم يستأذنون من موجودين في المحل مثلا رئيس القسم أو رئيسة التمريض أو المدير.
إذا كان رئيس التمريض أو رئيس القسم مفوض فلا بأس. نعم.
ما حكم نفخ أو حقن الوجنات أو ألزام الجسم بمواد خارج الجسم مثل الكولاجين الحيواني أو الصناعي؟
الصناعي خوش المشكلة.
الحيواني مثلا إذا كانت هناك أجزاء من الحيوان تؤخذ وتحقن داخل جسم الإنسان،
يعني تدخل داخل جسم الإنسان،
تحقن بإبرة معينة أو تحقن داخل جسم الإنسان من أجل تغيير شكله مثلا نفخ الوجنات وغير ذلك، يعني عمليات التجميل.
لا بأس بذلك، لا كان مباشرة تدخل إلى جسم الإنسان لا بأس بذلك. طبعا هذا التجميل مو مسوق كما قلنا سابقا، بلي يعني أنه فقط للتجميل تظهر جسمها لرجلين أو بالعكس فقط للتجميل المرأة تطلع على أو تمس جسم الرجل أو تنظر إلى المناطق التي لا يجوز النظر إليها فقط للتجميل لا يجوز.
ما هو حكم استخدام بعض المواد المستخرجة من الخنزير؟ الآن طبيب لديه مواد مستخرجة من الخنزير يخبر المريض، المريض واقط بذلك، فهل يجوز له أن يستخدمها معه سواء كان تناول سواء كانت حقن أو غير ذلك؟
طبعا التناول لا يجوز، كل مادة من مواد الخنزير لا يجوز تناولها أو الكل إلا في فرض توقف حفظ حياته عليها، نعم، أو علاج المرض المودي بحياته ولو مستقبلا عليها، نعم. ملي.
ما هو حكم استخدام الذهب أو الفضة في حشوات الأسنان؟
نتكلم في التناول طبعا لا في الحقن، الحقن لا مانع من كلامنا في التناول، نعم.
لو كان المريض قبل بالتناول والطبيب عرض له هذا الخيار
هو المريض يقوم يتناوله الطبيب ما إن شاء الله. المريض يريد إلا يتناول شيء من الخنزير جهنم، هو يأخذه ويشربه وش عشان يمنع صح.
بالنسبة إلى استخدام الذهب والفضة في حشوات الأسنان،
نعم،
للرجال هل هو يعتبر من تزين بالذهب والفضة؟ عفوا الفضة خبز ليس به بس الذهب بالنسبة نعم. للرجال هل يجوز استخدامه في حشوات الأسنان أو لا؟
يعني إذا كان لي استرخت أسنان أبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام استرخت أسنان أبي جعفر فشدها بالذهب كان متعارف في الزمن القديم هذلك، إذا كان لشد وحفظ الأسنان وليس للزينة لا بأس به، نعم، لا يعد لبسا، يحرم على الرجل لبس الذهب هذا ليس لبسا.
أحيانا الطبيبة هنا سؤال طبيبة أسنان يبدو أو الطالبة تحت التدريب حينما يطلب منها عمل عمليات معينة مثلا خلع عصب كذا مرة أو مثلا عمل حشو كذا مرة، فهنا بعض الأحيان قد لا يتطلب حالة المريضة عمل هذا الشيء، قد يترتب عليه تلف السن مثلا إذا تم خلع العصب يكون السن جسما ميتا إنما يؤدي بعض الوظيفة، فلو قام من أجل فقط إكمال المتطلبات للتخرج فهل يجوز له ذلك؟
يعني شلون يعني؟
يعني مثلا الحين أنا مطلوب عليك أن أخلع مثلا 3 عصب في هذه السنة، فأتاني المريض به مثلا يكفيه الحشو لكن أنا قلت له أخلع العصب من أجل نفسي أن أكمل المتطلبات التدريبية
يعني بدون علم المريض يعني؟
لا يقول ولا سوف أخلع لك العصب ولكن لا يعلمه أن مثلا أنه هناك خيارات أخرى وأنه هذا الخيار ليس هو الخيار الأفضل،
وكان في خلع العصب شنو؟
يموت السن ويكون أضعف من الأسنان الصحيحة.
لا يجوز. لا يجوز. أنا الليلة خلعت العصب هذا. شوف ما عارفة تحكي عادي. توني جاي. فهذا مريض كان من دون حاجة المريض مشكل. نعم.
ما هو حكم الدم الذي يكون بعد الخلع بعد خلع السن يكون هناك دم يستمر يوم يومين 3 على حسب وضعية هذا المريض، فهل يجوز له ابتلاعه؟
لا يجوز ابتلاع الدم إلا إذا توقف عليه علاجه وأما إذا لم يتوقف عليه علاجه لا يجوز ابتلاع الدم، الدم من المحرمات.
لكن يصعب عدم الابتلاع مثلا
يحرم عليكم ما حرمت عليكم الميتة والدم. نعم.
لكن يصعب يوم كامل مثلا لا يبتلع ريقه مثلا المخلوط،
هذا شيء آخر. هذا تارة يكون الدم مستهلك في الريق، الدم ما إلى تميز، خيوط ضمن الريق، هذا يجوز ابتلاعه. أما إذا كان الدم متميز هذا لا يجوز ابتلاعه إلا إذا توقف علاجه عليه بعد، هو مبتلى بمرض لا يمكن علاجه إلا بابتلاعه بعد. لا شاق. نعم.
يذكر أن هناك بعض أن الشيء ضرورة، إذا كان ضرورة إذا كان حرج، ما هو الضابط في ذلك بحيث أنا أحكم أن هذا شيء ضروري لكي أقوم بتقديم هذه الخدمة أو هذه العملية للمريض؟ ما هو الضابط في ذلك؟
الضرورة هذاك الحرج الشديد ذاك حكم المريض.
حكم المريض.
إيه إحنا نجي إلى الآن الطبيب. الطبيب الضرورة أن يكون عمله مما يترتب عليه حفظ نفس محترمة، ولو في المستقبل، مو بالضرورة الآن إذا ما يصير يموت، لا، الآن هذا خطوة من خطوات لو لم يقم بها لا مات، ولو بعد شهرين ولو بعد سنة، ما يتوقف عليه حفظ حياة المريض فعلا أو مستقبلا فهو ضرورة، وما يتوقف عليه علاجه من الأمراض المعتد بها. هو أنه مثلا مزكم، الله هذا المريض مزكم مثلا، أو أنه هذا عنده مرض يعني عابر، لا، مرض معتد به. ما يتوقف عليه علاج المريض من مرض معتد به. نعم.
بعض الأحيان يكون بعض المريضات تحتاج إلى عمل سونار مهبلي، يعني الأحيان يكون السونار عن طريق خارج البطن، عن طريق جدار البطن، أحيانا يكون بإدخال جهاز السونار عن طريق المهبل لعمل رؤية أوضح لبعض الأجزاء. فبعض الأحيان تأتي إلى الطبيبة، بعض الأحيان لا، تكون الطبيبة غير موجودة، تكون الممرضة تقوم بإدخال جهاز السونار ويقوم الطبيب يأتي بعد ذلك والطبيب مريضة مغطى يحركه فقط من أجل رؤية الأجزاء التي يريد رؤيتها، فما حكم ذلك؟
يعني الممرضة هل يجوز لها إدخال هذا جهاز أم لا؟
الممرضة وأيضا بعد ذلك الطبيب حينما يأتي.
خب هذا الطبيب حكمه شيء وهذه المريضة حكمها شيء آخر. المريضة إذا لا يترتب على هذا الإدخال مس أو نظار، خب لا إشكال فيه. أما إذا يترتب على هذا الإدخال مس أو نظار فيدور الأمر مدار الضرورة. وبالنسبة إلى الطبيب الكلام إذا أمكن علاج هذه المريضة بغيره، يعني بشخص آخر، لا يجوز له. إذا انحصر العلاج فيه وكان علاجا لمرض يعني معتد به بحيث يترتب عليه في المستقبل على عدم العلاج موت أو تلف عضو من البدن. نعم.
بالنسبة إلى الأدوية المتاحة، عودة نفس السؤال سابقا، أدوية متاحة في المراكز الصحية متاحة للجميع، فالموظفة فيها المركز الصحي تأخذ الأدوية لأهلها من غير زيارة المركز، أيضا بنفس الحكم الذي تحدث عنه إذا كان خارج النظام أو داخل
نفس الكلام. حتى لو في الوحدات الصحية لابد أن يمشى فيه على ضوء النظام.
نعم. إذا كان نظام غير معمول به أو
متساعد. نعم.
المتدربات يطلب منهن الطبيب، الله يحيي، يأتي مثلا هناك 10 متدربات أكثر أو أقل، يأتي الطبيب المدرب لهن يأمرهن بفحص هذا المريض، كل واحد تفحص مثلا البطن، كل واحد تفحص جزء معين، يطلب منهن أن لا يفحصن بالقفاز وعدم متابعة هذا الأمر، يترتب عليه مثلا حرمان درجات أو إحراج.
نعم. إذا ترتب على ترك امتثال أمر الطبيب حرج شديد. نعم.
وإذا قام بعض الأحيان لا، الآن أنا أقوم بالفحص للمريض المماثل مثلا، يأتي الطبيب غير المماثل المدرب ويمسك يدي لأجل يعلمني طريقة المسكة الصحيحة أو طريقة الوضع الصحيح لليد على البطن مثلا،
ويمسك يدها بدون
قفاز،
ما يجوز، لا ما يجوز،
يعني هل يجب عليها أن ترده مثلا؟
هل يقول لها بس قفاز؟ يقول لها شو بيها يعني؟
الممرضة أو الطبيبة هل يجب عليها الحفاظ على ستر المريض إذا كان غير عابد بذلك؟
بلا إشكال،
حتى لو كان غير عابد المريض،
حتى لا تنظر.
لا، بعض الأحيان يكون مثلا الممرضة مماثلة، الآن جت الطبيبة، هل يجب عليها ستر شعر المريضة إذا كانت المريضة غير عابئة أو غير
يعني إذا كانت متبذلة متهاونة؟ لا يجب. أما إذا كانت مؤمنة غير ملتفتة تنبهها على ذلك. نعم.
إذا أعطي المريض إبراء الخطأ مع عدم حصول ضرر على المريض، هل يجب إبراء الذمة من المريض نفسه أو أنه لا يجب مثلا؟
بالنتيجة تصرف صار.
نعم،
يعني التصرف سواء أضر أو لم يضر، التصرف في جسد المريض يحتاج إلى إذنه ورضاه. فإذا حصل هذا التصرف في جسده بدون إذنه لا بد من استرضائه. نعم.
حتى لو لم يحدث ضرر،
حتى لو لم يحدث ضرر نتيجة تصرف فيه بدون إذنه، لو لا
لا هو أتى مثلا أتى لأجل أخذ حقنة معينة هي
فقال لأنه ستضرب إبرة،
الممرضة بالخطأ مثلا أعطت إبرة مختلفة أو أعطت مثلا إبرة في مكان مختلف أو شيء من ذلك، فهل بعد ذلك استدركت؟
لا بد من استئذانه واسترضائه. نعم،
أحسنت. الآن يبدأ الأسئلة. هنا سؤال: التصرف بأدوات المستشفى خارج النظام لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي، من هو الحاكم الشرعي المقصود؟
إذن الحاكم الشرعي يعني المرجع أو وكيله. المرجع أو وكيله. نعم.
في أسئلة ورقية أجيبها بعد 10 دقائق.
كيفكم تسألهم إذا استملوا وبغوا يطلعوا وراهم جهال وراهم بيوت وراهم عشاء وراهم سحور؟ لا استمل بيطلع خلاص، وإذا لا خلاص.
وش نكمل له ما في أسئلة تحت الباب، جيبيهم سرعة إن شاء الله. هل يجوز للحامل أن تسرع على ولادة طبيعية وتمتنع عن الولادة القيصرية في حال احتمال ضرر كبير أو يؤثر على حياة أو موت الجنين وذلك عدم امتناعها؟
لا يجوز. إذا احتملت الحامل، هي لازم تحتمل، إذا احتملت الحامل احتمالا عرفيا يعني ترتب خطر عليها أو على الجنين إن لم تجري عملية قيصرية لا يجوز لها التأخر. نعم.
ماذا يعني الضمان؟
الأوراق. وش خلص الأوراق؟
يبدو الأسئلة القادمة كثيرة جدا، فيعني نتوقف عن استقبال المزيد من الأسئلة. السؤال: ماذا يعني الضمان؟
طمان يعني القيمة. بعد شنو؟ أتلف عضوان قيمة شقاد يدفع إلى صاحب البدن. نعم.
الآن بعض الموظفات المستشفى، نعم كما تعلم بيئة المستشفى لا تسمح بأداء الغسل في حالة الانتهاء من الدورة الشهرية مثلا أو الغسل الاستحاضة الكبرى، فهل تيمم محل الغسل حتى لا يتأخر الإتيان بالصلاة في وقتها؟
بل إذا لزم من تأخير الغسل خروج الوقت تتيمم. نعم.
هذه طبيبة نساء ولادة يتطلب عملها أن تعقم اليدين إلى المرفق قبل الدخول العمليات.
نعم.
فيكون الأجنبي موجود ولا يوجد مكان مخصص للنساء.
يقلب. يطلب من الأجنبي أن يبعد ششكه بها، يعني تعاون، يطلب منه أن يعرض بوجهه ولا انظر للجهة أخرى حتى أعقم. ما فيه شيء
بعض الأحيان المشكلة تكون تجب أن تكون معقمة في محل التعقيم، مغسل التعقيم، وتدخل بيدها مكشوفة إلى داخل غرفة العمليات، ويكون طبيب التخدير موجودا، يكون بعض الأحيان فهم طبيب مساعد أو غير ذلك موجودين.
إذا توقف عليها يعني إنقاذ هذه النفس، إنقاذ هذا الجنين، نعم. ما إذا ما توقف عليها إنقاذ الجنين يمكن أن يقوم بعملية الولادة غيرها، لا يجوز. نعم.
الطبيبات المتواجدات في الخارج يطلب منهن الطبيب الأعلى منهن رتبة مصافحة المريض كجزء من
لا يجوز.
لا يجوز. الآن إحداهن أخذت إجازة مرضية هل بغير وجه حق، فما هو حكم الراتب الذي استلمته فيه؟
نعم.
الآن بعض الأحيان يكون هناك مريضة تحتاج إلى إجراء عملية ولا يوجد في القسم إلا طبيب لإجراء العملية، وبقية مثلا الكادر النسائي غير موجود في هذا الوقت، أو بعض الأحيان يكون كل الكادر النسائي ما عدا طبيب التخدير، والذي يجب أيضا أن يقوم ببعض الكشف أو رؤية المريضة في أجزاء من جسمها، فما الحكم بذلك؟ هل تؤجل العملية؟
إذا أمكن التأجيل نعم، وإذا
كان إلى تطور المرض،
إذا لم يمكن قد يؤدي إلى تطور المرض أو عدم حصول وقت ثاني إلا وقت متأخر جدا، نعم، حيث يؤثر على صحتها، نعم يجوز. نعم.
هناك المشكلة بعض الأحيان أماكن العمل تتلوث بالدم أو البول أو غير ذلك، فيقوم العاملات فقط بمسحها بالمعقم، فما حكم الملابس التي تلابس مثل ملابس الممرضة الطبيعية إذا لامست هذه الأرض؟
إذا لامست الأرض برطوبة تتنجس حتى لو عقمت. نعم.
هناك في وقت الدوام لا يوجد وقت مخصص لأداء فريضة الصلاة، فهل يجوز للطبيب إيقاف العمل للعيادة لأداء فريضة الصلاة؟
إذا لم يضر بحياة المرضى، إذا كان فقط بيتأخر الفحص فقط، ماكو مريض مثلا عاجل، إذا وجد مريض عاجل حفظ حياته أو إنقاذه من مرض معتد به يقدم على الفريضة، يعني نعم على أداء الفريضة في وقت هذا مرمي فرد شيء.
بهذا المقدار نكتفي بناء على طلب الأخوات، ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى سماحة العلامة السيد منير الخفاز على تلبيته الدعوة وإجابته على هذه الأسئلة وتحمله لظروف هذه الليلة الاستثنائية، ونتقدم أيضا بالشكر الجزيل للأخوات الحاضرات ومن تقدمنا بأسئلتهن سواء عن طريق الموقع أو الجوال أو الأوراق أو سواء أجيبت أو لم يجب عليها، نتقدم لكم جميعا بجزيل الشكر والتقدير، ونصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ما يخالف إلا يكتبها أحمد أو هذا وأنا أجاوب عنها، وبعدين يمكن يخلوها هناك.
يمكن إرسال الأسئلة سواء عن طريق موقع المعهد أو عن طريق
شبكة المنير
أو عن طريق شبكة المنير للإجابة عنها.
والحمد لله رب العالمين.